السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن حكم نقل الأعضاء، وفي هذا اليوم نتكلم عن حكم بيع الدم ونقله إلى إنسان آخر أو الاستفادة به، وعن نجاسته أو التأكد من نجاسته من عدمها. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في حرمة الدم أو في تحريم الدم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان. أحلت لكم ميتتان ودمان، أي ما دونهما محرم، أي ما غير الميتتان حرام وما غير الدمان فحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ومعنى ذلك أن الدم محرم، كل أصناف الدم محرمة إلا الكبد والطحال. نجاسة الدم، قال سعدي أبو حبيب في موسوعة الإجماع: إجماع المسلمين على نجاسة الكثير من أي دم كان. إجماع المسلمين على نجاسة الكثير من أي دم كان، حاشا ما عدا دم السمك وما لا يسيل دم، أي الحشرات التي لا يسيل لها دم كثير، يعني عليها خلاف. أما دم الكثير فعليه إجماع، ما عدا دم السمك من الدماء الكثير. ونقل هذا الإجماع عن النووي في شرح مسلم وفي المجموع، وعن ابن رشد في بداية المجتهد، وعن ابن حجر في فتح الباري، وعن الشوكاني في نيل الأوتار، وعن ابن حزم في مراتب الإجماع. اختلاف العلماء في دم الحيوان البحري والدم القليل من الحيوان البري. دلوقتي سعد أبو حبيب نقل لنا الإجماع عن العلماء في هذه الجزئية، إنه في إجماع على نجاسة الدم الكثير إلا دم السمك وما لا يسيل دم. يبقى إذن في خلاف بين العلماء على دم الحيوان البحري وعلى الدم للحشرات التي لا يسيل دمها أو ما لا نفس له سائل. قال أهل العلم: اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. هذا اتفاق، دم الحيوان البري نجس. واختلفوا في دم الحيوان البحري وفي القليل من دم الحيوان البري. قال الحنابلة: أن الدم نجس إلا دم حيوان البحر فهو طاهر، وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل روايتان، أحدهما نجاسته لأنه دم أشبه بالمسفوح، والثانية طهارته لأنه دم حيوان لا ينجس بالموت أشبه دم السمك، وإنما حرم الدم المسفوح، يعني هذه الحشرات الصغيرة لا تنجس بموتها، لا تنجس بموتها. والعمدة في ذلك حديث الذباب المعروف. فإن كان ميتة هذه الحيوانات الصغيرة الضئيلة نجسة، كان من باب أولى أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بإراقة هذه السوائل أو المياه التي وقع فيها الذباب، حيث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإراقتها، فدل على طهارتها، طهارة الميتة الخاصة بها. فمن هنا أخذ أهل العلم أن دم هذه الحيوانات طاهر، وهذا مذهب الحنابلة. وقالوا بأن العلقة، علقة الإنسان في الرحم، إذا نزلت نجسة، لأنها دم خارج من الفرج أشبه بالحيض. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها طاهرة لأنها بدء خلق آدمي أشبه بالمني. يعني في رواية شبهت بدم الحيض ورواية أخرى شبهت بمني الإنسان، من أصلها من المني. والقيح نجس، ما زال الكلام على مذهب الحنابلة، والقيح نجس لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن الإمام أحمد قال هما أخف حكما من الدم لوقوع الخلاف في نجاستيهما وعدم النص فيهما. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم القدر، حتى لو وصلت إن لون الدماء ظهر في حلة الطبخ، ففي هذه الحالة يعفى عنه، لم يكن نجسا لأنه لا يمكن التحرز منه. ده خلاصة مذهب الحنابلة. خلاصة مذهب المالكية، الدم المسفوح نجس بلا استثناء. الدم المسفوح، وهنعرف المسفوح ايه هو الآن، نجس بلا استثناء ولو كان دم سمك. عند المالكية حتى دم السمك المسفوح نجس، والمسفوح عندهم هو السائل من الحيوان. أما غير المسفوح كالباقي في لحم المذكاة أو عرقها فطاهر. وقال الشافعية بنجاسة جميع الدماء، كل أنواع الدماء نجس عند الشافعية، سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم، مأكول اللحم كالجاموس أو البقرة إذا خرج لبنها بلون الدم فهذه الألبان التي خرجت بلون الدم مستثناة من النجاسات. والمني إذا خرج بلون الدم وكان خروجه من طريقه المعتاد، والبيض إذا استحال لونه إلى لون الدم بشرط أن يبقى صالحا للتخلق، ودم الحيوان إذا انقلب علقة أو مضغة بشرط أن يكون حيوانا طاهرا. أما السائل من القروح غير الصديد والدم فهو نجس إذا تغير لونه وريحه، وإلا فهو طاهر. أما الصديد والدم فهو نجس. يبقى خلاصة كلام الشافعية نجاسة جميع الدماء. أما الحنفية قالوا بطهارة الدم الذي لم يصل من الإنسان أو الحيوان، يعني الدم القليل، يعني عندهم الدم المسفوح هو اللي نجس. وبطهارة الدم إذا استحال إلى مضغة، أما إذا استحال إلى علقة فهو نجس. وأن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد وإن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس، وإلا فطاهر، أي إن كان بغير علة، إن كان بغير مرض. وهذا يشمل القرح التي امتلأت وحان قشرها، وماء السرة والأذن وماء العين ولو خرج من غير ألم. والسبب في اختلافهم، يعني ليه العلماء اختلفوا في مسألة الدماء في دم حيوان البحر واختلافهم في ميتته، اختلفوا ليه في حيوان البحر، اختلافهم في ميتته. فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته أخرج دمه قياسا على الميتة. وقد ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فمعنى ذلك أن ميتة البحر، ولا يقصد بميتة البحر السمك فقط، وإنما جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه، فمعنى ذلك أن هذه الميتة ليست بنجسة، وبناء عليه فدمها ليس بنجس. وهم اختلافهم في كثير الدم وقليله، فسبب اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق. اللي فات ده كله انساه ونبدأ نفهم الجزئية دي. اختلافهم في، لأن الكلام ده هو الفيصل في مسألة الدم المسفوح من غيره. بعض العلماء قالوا بأنه بالمقيد نقضي على المطلق، او يكون حكم المقيد على المطلق، يعني قيدنا المطلق بالمقيد او حكمنا بالمطلق على المقيد، قيدنا هذا الكلام المطلق في الايات بتقييد رب العزة سبحانه وتعالى له بالدم المسفوح، او العكس بالمطلق قضينا بالمطلق على المقيد، اي محونا الكلام الموجود في المقيد في الآيات بالمطلق، لأنه في زيادة حكم، في زيادة حكم. وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم في أكثر من آية، يبقى هذه الآية مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، كل أنواع الدماء في هذه الآية إيه؟ محرمة، ما نقدرش نقول انه هذه الآية مقيدة، وانما كل انواع الدماء في هذه الآية محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم. وغيرا من الآيات السابقة، وورد مقيدا في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، الى قوله او دما مسفوحا، او دما مسفوحا. كل الاصناف المحرمات رب العزة سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية بتقييد معين، أي أن هذا الدم المذكور في الآيات المطلقة إما أن يكون غطى بهذه الآيات المطلقة ومحى الكلام في تقييد هذه الآية، أو العكس، إما أن المطلق هو الأعم وأتى بزيادة حكم فأصبح المطلق هو الحكم، وإما إن هذا المطلق قيد بهذه المسألة، وهو إنه أصبح المحرم هو الدم المسفوح. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال المسفوح هو النجس المحرم فقط. جماعة اللي قالوا لا، ده كقاعدة مفهومة دائما المقيد يحكم على المطلق، بيقيد ويقلل من المطلق، فلما ورد آية بتحريم الدماء كلها أو آيات بتحريم الدماء ككل، وردت آية بتقيد هذا الحكم وتجعل التحريم أو الحرمة في الدم المسموح فقط، يبقى المحرم فقط عندنا هو الدم إيه؟ المسفوح. ده كلام جمهور العلماء. وروي هذا عن ابن عباس وعائشة من الصحابة، وهو قول قتادة وعكرمة وسعيد بن جبير والنخعي، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، وهو قول في مذهب الشافعية. وقال ابن العربي في أحكام القرآن اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى في سورة البقرة مطلقا إنما حرم عليكم الميتة والدم، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح. وحمل العلماء هنا المطلق على المقيد إجماعا، ده كلام ابن العربي، مع أنه طبعا في خلاف، ما هوش إجماع ولا حاجة. وقال القرطبي أجمع العلماء على أن الدم المختلط باللحم لا يحرم. يبقى جمهور العلماء قالوا بأن الآية المقيدة لنوع من أنواع الدماء هي التي اختصت بالتحريم دون سائر أنواع الدماء، فأصبح الدم المسفوح هو المحرم فقط. واضح إلى الآن؟ الفريق الآخر قال بأن المطلق قضى على المقيد لأن فيه زيادة في الحكم، قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهو القليل كل ذلك حرام، وأيد ذلك بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض. معنى ايه؟ لو قلنا في شوية بول موجودين في الكوباية دي، هل لو اخذنا قطرة او قطرتين من البول ده يبقى القطرة او القطرتين دول طاهرتين والباقي اللي في الكوباية نجس، ولا القطرة ايضا نجسة؟ يبقى اذا لو حكم على عين انها نجسة يبقى الجزء الصغير منه ايه؟ نجس. النجاسة لا تتمعط. ده دليلهم على انه الايات العامة زادت في الحكم، فكان في البداية انه الدم المسفوح هو النجس، ثم بعد ذلك زيد في الحكم فاصبح كل انواع الدماء ايه؟ نجسة، بدليل انه النجس لا يطبع. وهذا قول الاظهر من قول الشافعية، يعني مذهب الشافعية الظاهر من مذهب الشافعية انه هذا كلامه، واليه ذهب الحنابلة والظاهري. وقال ابن حزم في هذه الجزئية ان هذا الاستدلال موضوع في غير موضعه، اللي هو مسألة تخصيص او تقييد عموم الدماء بالدم المسفوح، لان الآية التي احتجوا بها في سورة الانعام بالكلام في الدم المسفوح هي مكية. الآية اللي فيها تخصيص او تقييد الدم بالدم المسفوح مكية، والآية التي تلوناها نحن في سورة المائدة وهي مدنية من آخر ما أنزل، وهي سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. إذن لما آية تأتي مكية وآية تأتي بعدها مدنية، فلو كانت الدماء المسفوحة فقط هي المحرمة لقلنا بالعكس، قلنا انه آية التخصيص هذه او آية التقييد هذه مدنية والآية العامة مكية، جت متأخرة آية التخصيص او آية التقييد، فاصبح الحكم المطلق ده مقيد بآية المائدة او آية البقرة. واضح يا اخوة؟ ولكن كون آية التخصيص او التقييد هذه مكية وآية الأنعام المائدة والأنعام والبقرة جاءت بعدها مدنية، فهذا يدل على أن هذا فيه زيادة في الحكم بعد ما كانت الدماء المسفوحة فقط هي المحرمة، أصبحت كل الدماء محرمة، فيها زيادة في الحكم. ده كلام ابن حزم. أما القصاص فقال في كتابه القيم أحكام القرآن، قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم، فلو لم يرد في تحريمه غير هاتين الآيتين، أي لولا أن آية التخصيص أو التخييد هذه ظهرت لقلنا بأن جميع أنواع الدماء محرمة، لاقتضى ذلك تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها. فلما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره، لكلمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ما فيش في النصوص الموجودة شيء محرم إلا هذه الأصناف أو هذه الأنواع، فدل على تقييد حكم الدماء بصفة عامة بهذا النوع من أنواع الدماء وهو الدم المسفوح. دل ذلك على أن المحرم من الدم هو المسفوح دون غيره. فإن قال قائل قوله أو دما مسفوحا خاص فيما كان منه على هذه الصفة، وقول في الآيتين الأخريتين عام في سائر الدماء، فوجب إجراؤه على عمومه إذ ليس في الآية ما يخصه. قيل له قوله أو دما مسفوحا جاء في نفي لتحريم سائر الدماء إلا ما كان منه بهذا الوصف، لأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى أن قال سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا. وإذا كان كذلك على ما وصفنا لم يخل من أن يكون قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم متأخرا عن قوله أو دما مسفوحا، أو أن يكون نزل معا. فلما عدمنا تاريخ نزول الآيتين وجب الحكم بنزولهما معا، فلا يثبت حينئذ تحريم الدم إلا معقودا ومقيدا بهذه الصفة، وهو أن يكون مسفوحا. ثم ذكر بعض الأسانيد والتي توصل إلى أن كبار التابعين قالوا بحرمة الدماء المسفوحة أو تقييد هذه الدماء العامة بحرمة الدم المسفوح فقط. فقال بأن عكرمة قال ذلك، وقال أيضا بأن عمرو بن دينار قال بذلك، وعد بعض أهل العلم من الذين قالوا بذلك بسنده إليهم. وقال وروى القاسم ابن محمد عن عائشة أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح، المكان اللي بتذبح فيه الشاة أو البقرة أو الجاموس أو ما إلى ذلك، قالت إنما نهى الله عن الدم المسفوح، إنما نهى الله عن الدم المسفوح. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق لأنه غير مسفوح. ألا ترى أنه متى صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه وليس هو بمحرم إذ ليس هو مسفوح؟ ولما وصفنا قال أصحابنا مازال الكلام للقصاص أن دم البراغيث والبق والذباب ليس بنجس، وقالوا أيضا إن دم السمك ليس بنجس لأنه يؤكل بدمه. فإن قال قائل قول حرمت عليكم الميتة والدم وقوله أو دما مسفوحا يوجب تحريم دم السمك لأنه مسفوح، قيل له هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فلما أباح السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية في إباحة دم السمك، إذ لو كان محظورا لما حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء، والله أعلم. هذا كلام الجصاص. معنى ذلك أنه توصل الجصاص إلى أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو كلام جمهور العلماء في تخصيص الدماء الكثيرة دون القليلة بالحرمة بآية أو دما مسفوحا، وتخصيص دم أو استثناء دم السمك المسفوح من الدماء المسفوحة بحديث
أحلت لنا ميتتان ودمان. اتضح الكلام اللي توصلنا إليه ولا لسه؟ نقول تاني. أن الدماء المحرمة هي الدماء الكثيرة، هي الدماء المسفوحة الكثيرة، أما الدماء القليلة فليست بمحرمة. واستثني ذلك أو قيد ذلك أو خرج هذا الحكم بتقييد آية أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. طيب يدخل علينا شيء آخر يعكر مسألة الدم المسفوح، وهو دم السمك إن كان كثيرا مسفوحا، أو دم حيوانات البحر إن كانت دماء كثيرة مسفوحة. قلنا أنها خرجت إلى الحل أو بحكم الحل بتخصيص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من الدماء المسفوحة، أحلت لنا ميتتان ودمان، وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من هذه الموتى التي أحلها الله هي الأسماك. وطالما أن الأسماك ميتتها حلال، أي أنها تؤكل بدمائها المحبوسة فيها، فأصبح الدماء الخارجة منها أيضا حلال لهذا الاستثناء لميتتها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الدماء المسفوحة؟ ما هو التعريف الصحيح لكلمة الدم المسفوح؟ قال ابن منظور في لسان العرب: السفح للدم كالصب، كالصب. ورجل سفاح للدماء، أي سفاك للدماء. وسفحت دمه، أي سفكته. ويقال بينهم سفاح، أي سفك للدماء. وفي حديث أبي هلال: فقتل على رأس الماء حتى سفح الدم الماء. جاء في تفسيره أنه غطى الماء، سفح الماء أي غطى الماء. قال ابن الأثير: وهذا لا يلائم اللغة إنه يغطي الماء بس، لا، لأن السفح هو الصب، فيحتمل أنه أراد أن الدم غلب الماء فاستهلكه. يعني إيه؟ كالإناء الممتلئ إذا صب فيه شيء أثقل مما فيه، أي من الماء، فإنه يخرج مما فيه قدر ما صب فيه من الشيء الثقيل، كأنه بيحل محله. حطيت مية وحطيت زئبق مثلا، أي شيء ثاني، فالزئبق كثافته النوعية أثقل من الماء ولا لا؟ أثقل، فيخرج من الماء بقدر ما وضع من الزئبق. فهكذا في الدماء، كأنه كل ما جزء من الماء بيدخل يخرج جزء من الموجود في الإناء سابقا، وليس كما هو مفهوم انه يعلو على الماء وفقط، وانما يخرج الماء ليكون مكانه، هذا ما يناسب اهل اللغة. انتهى كلام ابن منظور. وفي داية المجتهد لابن رشد وفتح القدر للشوكاني: والدم المسفوح هو الدم المراق الجاري، المراق الجاري، ومنه ذلك الذي يسيل من الحيوان المأكول اللحم ويخرج منه عند التزكية، ويخرج منه عند التزكية. استخدامات الدم في الأطعمة والأشربة. توصلنا الآن إلى أن الدم إيه؟ نجس، ولكن ليست كل أنواع الدماء، وإنما الدم المسفوح هو الذي حكم العلماء أو جمهور العلماء على أنه نجس. وإحنا بنتكلم الآن على المحرمات من النجاسات، الأشياء التي حرم بيعها بسبب أنها نجسة. تكلمنا واستفضنا في الكلام على الميتة، وكان آخر الكلام فيها نقل الأعضاء، إنما قطع من الحي فهو ميتة، فدخلنا هذا الحديث إلى أن نتكلم عن نقل الأعضاء. اليوم بتكلم على الدماء كنوع من أنواع الأشياء المحرمة لنجاساتها، عشان من مخينا ما يسرحش ليه بنتكلم إحنا في الكلام ده النهاردة. يبقى بنتكلم على الدم لانه حكم عليه بالنجاسة سواء في القرآن او بالسنة، وخصص بالقرآن والسنة في او استثني من في القرآن والسنة بعض انواع الدماء، وحكمنا بان الدم النجس هو الدم المسفوح. طب استخدامات الدم في الاكل وفي الشرب ايه عشان نعرف ان الانواع دي حرام؟ نقوم نعمل ايه؟ نمتنع عن مش اكلها وبس، بيع وشراء. احنا بنتكلم في البيع والشراء الوقت، لانه ما حرم لا يجوز علينا ان احنا نبيعه ونشتريه، ما حرم اكله او شربه او لبسه لا يجوز لنا ان احنا نبيعه ونشتريه. فيبقى هنتوصل ان الاصناف اللي بيشترك فيها الدم في تصنيعها او بيدخل فيها الدم في تصنيعها، ان كل هذه الاصناف ايه؟ لا يجوز لنا ان احنا ناكلها ابتداء، ولا يجوز بناء على ذلك ان احنا نبيعها او نشتريها. واضح؟ تجمع الدماء الحيوانية عند خروجها من الذبيحة سواء كانت مأكولة اللحم مما تعمل فيها الذكاء، يعني لما تذبح تبقى حلال الاكل، فالدماء اللي سالت في هذه الحالة اسمها دماء ايه؟ مسفوحة. والدماء المسفوحة قلنا ان هي نجسة فاصبحت محرمة. او كانت من غير مأكول اللحم، وذلك بصورة عقيمة، بتجمع بصورة عقيمة بقدر الامكان، حيث يشكل الدم حوالي 7.7% من وزن البقر، من وزن جسم البقر، وحوالي 6.2% من وزن جسم الغنم والماعز، وحوالي 3.5% من وزن جسم الخنزير. وهذه الدماء يستخدم جزء منها في تغذية الحيوانات وتسميد الزراعة او تحضير المواد التجميلية والبيولوجية، ويستخدم الجزء الباقي في تحضير اغذية الادميين. ومن الاغذية التي يدخل الدم الحيواني في تحضيرها النقانق المحشوة بالدم، ربما ما تكونش دي موجودة هنا، والبودنج الاسود ومعجون الدم والحساء. كما يستخدم الدم لتغيير لون بعض الاغذية مثل الهامبرجر. اظن اول مرة تسمعوا الكلام، الهامبرجر بيدخل فيها دم. واغذية الاطفال بالاضافة، باضافة مستحلبات اللبن المدمى الى هذه الاغذية الخاصة بالاطفال. يبقى اذا لما اشتري غذاء للاطفال ابص على مكونات، لو لقيت فيها دم يبقى ده ايه؟ ينفعش، ينفعش لا اشتريه ولا اكله للاطفال. كما يستخدم ايضا في صنع العليقة لدجاج المزارع. طبعا كتير من الاسئلة بتيجي في حكم اكل هذا الدجاج، ليه؟ لانهم سمعوا بحديث الجلال. لكن الاولى انهم يسأل عن ايه؟ حكم العليقة نفسها، يجوز ان انا اشتريها واكلها للدجاج ولا لا؟ يعني ما فيش مرة سئلنا في هذا السؤال، انما كل الاسئلة بتيجي عن ايه؟ عن حكم اكل الدجاج نفسه. الدجاج ده ينفع اكله ولا ما ينفعش اكله بعد ما اكل الدماء دي؟ لكن لم يسأل احدهم عن حكم شراء هذا الدم او اكل الدجاج لهذا الدم، حد يسأل في كده؟ فلما يسأل نقول ايه؟ ممنوع، لا يباع ولا يشترى، وممنوع ان الدجاج تأكل. لكن لو اكلته الحكم ايه؟ دي حاجة تانية بقى، جلالة ولا مش جلالة؟ نقول لا ما هيش جلالة، لانه معظم اكلها ايه؟ طاهر، معظم اكلها طاهر، لان الدماء في العليقة بتكون نسبتها لا تتعدى 8% 9%. يبقى اذا معظم اكلها ايه؟ طاهر، فلا تكون جلال، يبقى هي جزء اكله، ما هيش جلالة يبقى جزء اكله. لكن في البداية يجوز الدجاج ياكل العليقة ديت ولا لا يجوز؟ نقول لا يجوز. يجوز بيع العليقة دي ولا لا يجوز؟ نقول لا يجوز. واضح يا اخوة؟ اما بلازما الدم وهي الجزء السائل من الدم، فيشيع استخدامها في الطعام اكثر من الدم الكامل، اذ يستفاد منها في صناعة بعض الاغذية على نطاق واسع نظرا لتكلفتها المنخفضة والاحتواء على نسبة مرتفعة من البروتين، اذ تضاف الى معلبات لحم البقر ولحم الدجاج. العلب المعلبات بتاع اللحم بتلاقي محطوط فيها بلازما الدم، وكثير من منتجات الألبان، وتستخدم في الفطائر والحساء والعجائن والنقانق والهمبرجر، كما تستخدم كبديل رخيص عن زلال البيض في المعجنات كالكعك والبسكويت والفطائر والخبز والبودنج، وقد تمزج مع الدقيق لزيادة نسبة البروتين فيه ولتحسين طعم المعجنات المخبوزة، كما تستخدم في صناعة أغذية الأطفال والأدوية. يبقى لو وجدنا أيضا كلمة بلازما الدم موجودة في تكوين أي مادة من المواد الغذائية، لا يجوز أن احنا نشتريها ولا نبيعها ولا نأكلها. واضح يا إخوة؟ كلام واضح ولا مال مالكو ساكتين؟ نعم. ها؟ بلازما. حكم تناول الدم. لا خلاف بين الفقهاء على حل تناول الكبد والطحال. لا خلاف بين الفقهاء على حل تناول الكبد والطحال، وإن كان من الدماء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي سالف الذكر: أحلت لنا ميتتان ودماء. يا عم الحاج ما ينفعش تقطعنا كده وانا بتكلم. ثانيا ان الكلام اللي انت بتقوله ما نخلص الدرس ان لقيت فيه الكلام بتاعك ده مش متغطي ابقى اسأل ان شاء الله ما تتعجلش. لا خلاف بين الفقهاء على حل تناول الكبد والطحال، وان كان من الدماء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي اخرجه ابن ماجه واحمد والبيهقي سالف الذكر. ولا خلاف ايضا بين الفقهاء على حرم تناول الدم الكثير او القليل المسفوح من الحيوان مأكول اللحم عند تفكيته، وكذلك الكثير او القليل الذي يسيل من الحيوان الحي او الحيوان الذي يحرم اكله وان ذكيه، فقد حكى ابن رشد اتفاق العلماء على ذلك. طب الحي ازاي؟ كان زمان في الجاهلية بيعملوا الحكاية دي، يعملوا ايه؟ يوم يجرحوا الحيوان ينزف شوية دم ياخدوا الدم يشربوا، هو مازال حي الحيوان، فسواء بقى حي او مذبوح الكلام ده متفق على حرمته. واختلفوا في حكم تناول الدم غير المسفوح، وهو الذي يختلط باللحم او يبقى في العروق بعد تزكية الحيوان، والراجح العفو عنه لمشقة الاحتراز منه. فإن كان الدم الذي يجمع من الذبائح نجسا باتفاق الفقهاء، وأنه يحرم تناول القليل والكثير منه باتفاق كذلك، يعني لما بنجمعه ما ينفعش أكل جزء منه صغير أو أشرب منه جزء صغير، الكثير والقليل منه محرم لأنه كان أصله دم إيه؟ مسفوح نجس، سواء أخذ من حيوان مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم، فإنه يحرم تناول الأطعمة التي احتوت عليه، يحرم تناول الأطعمة التي احتوت عليه، لأنه دم مسفوح وضع عمدا في هذه المواد الغذائية لزيادة كمية البروتين في بعضها، أو لتحسين طعم البعض الآخر، أو لتغيير اللون. ولا فرق في هذا الحكم بين الأغذية التي أضيف إليها الدم الكامل أو تلك التي أضيف إليها بعض مكوناته كالبلازما، وليست هذه الدماء المضافة إلى هذه الأطعمة أو الأشربة كالدم غير المسفوح الذي يعلق باللحم أو يبقى في العروق بعد تزكية الحيوان، لأن هذا الأخير ليس مسفوحا بخلاف الأول إن اتبع مذهب الجمهور في التفرقة بين النوعين في الحكم، وإلا فإن النوعين يحرم تناولهما وفقا لمن يقول بحرمة تناول الدم مطلقا مسفوحا كان أو غير مسفوح، ولأن الدم المسفوح المضاف إلى الأغذية المختلفة قد أضيف إليها عمدا وقد كانت خالية منه قبل الإضافة، ويمكن تحضيرها بدون إضافة، ولكن الدم المختلط باللحم أو المتبقي في عروق الحيوان المدكة لم يضف إلى اللحم بصنع الإنسان. وقد عفي عنه على مذهب الجمهور لصعوبة التحرز منه ووقوع المشقة والعند في التكلف بالتخلص منه، وذلك مرفوع في هذه الشريعة السمحة الغراء. ولا يقال بأن هذا الدم يستهلك فيما يضاف إليه من الأطعمة والأشربة، يعني كمية قليلة بجانب الطعام نفسه أو الشراب نفسه، وذلك لأن أثر هذا الدم يبقى فيها بعد الإضافة متمثلا في لونه وطعمه وقيمته الغذائية، ويستطيع متناول هذه الأشياء أن يكشف عن وجوده في هذه الأغذية التي دخل في تركيبها. وهذه الأغذية التي أضيف إليها الدم أو بعض مكوناته لم تتعين لاختيات الآدميين، ومن ثم فلا ضرورة إلى تناولها ولا حاجة إليه كذلك، إلا أن يجهل حال الغذاء ولا يعرف محتواه، فإنه يباح تناوله إذا عمت البلوى به، ولا يجوز بيعه أو شراءه لمن يعرف أو يتبين أنه به دماء فقد حرم عليه والله أعلم. حكمة تحريم الدم، ليه الدم حرام؟ مع أنه طبعا ما بنحبش دايما نقول عن الحكمة من الأحكام أو العلة في الأحكام، ولكن هنا الأمر واضح وجلي، والأطباء تكلموا في هذه المسألة كثيرا جدا. قالوا لأنه يحتوي على مواد مهيجة للحساسية في الجسم ترفع ضغط الدم، كما قد يحتوي الدم على الدودة الكبدية التي تنتقل للإنسان وقد تتلف كبده تماما. والدم يعتبر مركزا خصبا للجراثيم في معظم أمراض الحيوان، لأن الدم يعتبر مزرعة مناسبة لنمو أكثرها وبيئة صالحة لنمو الميكروبات، وهو أسرع وسائل عدوى الأمراض. لذا فإن التغذي به يعرض الإنسان لانتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وهي عديدة، وتنتقل عن طريق الدم الموجود والذي يعتبر مخزنا لعديد من الجراثيم الضارة، ويزيد من خطر استعمال الدم في الغذاء صعوبة اكتشاف أكثر الجراثيم والميكروبات التي تصيبه، وهو بحكم عمله يحمل فضلات السموم من الحيوانات المريضة. حكم نقل دم الآدمي إلى آدمي غيره للتداوي به، هل يجوز ان احنا ننقل بقى، ان كان المسألة كما رأينا، هل يجوز ان احنا ننقل الدم من انسان لانسان اخر؟ افتقار الآدمي الى الدم او احد مشتقاته قد يكون بسبب مرض او نقص في الدم او احد مكوناته، او بسبب اجراء جراحة له او نزف شديد له. ولما كان الدم الذي ينقل الى الآدمي لم يتوصل بعد الى بديل صناعي له ولأحد مشتقاته، او استعمال الدم الحيواني عوضا عن نقل الدم من الآدمي، لهذا كان المصدر الذي يؤخذ منه هو الآدمي الذي يحمل نفس فصيلة دم المريض. مفيش عندنا مصدر تاني ان احنا نحاول نستعيد عن هذه الدماء الناقصة في جسم الانسان بشيء اخر، سواء صناعي او طبيعي من دم الحيوانات، بل لابد ان تكون الفصيلة متوافقة بين الانسان والانسان الاخر، مش بس انه يكون انسان، لا. وقبل بيان حكم نقل دم الادمي الى غيره، نعرف اولا حقيقة الدم البشري ومكوناته ووظائفه في الجسم عشان نفهم القضية. حقيقة الدم البشري ووظائفه في جسم الإنسان. الدم أحد أجزاء الجسم البشري السائلة، تقتضي وظيفته في البدن أن يكون متحركا في حركة دائبة، حاملا الغذاء والأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم وأنسجته المختلفة، إلى جانب وظيفته في نقل فضلات الجسم إلى الأعضاء التي تتولى إخراجها خارج الجسم، ووظيفته في حماية الجسم من الجراثيم التي تهدد سلامة الجسم. ويتكون الدم من جزئين هما خلايا الدم والبلازما، خلايا الدم والبلازما. فأما خلايا الدم فإنها تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية، هي الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء اللي البعض يسميها كرات الدم الحمراء كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية. أما الخلايا الحمراء فهي أكثر خلايا الدم عددا، وتحتوي على مادة الهيموجلوبين التي يعزى إليها اللون الأحمر للدم، وهذه المادة تحمل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم وأنسجته، كما تحمل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين للتخلص منه عن طريق الزفير، الشهيق والزفير في الرئتين. وهذه الخلايا الحمراء تصنع أو تصنع في النخاع العظمي وتخرج منه لتمضي في الأوعية الدموية قرابة 120 يوما. افهم الجزئية دي، تخرج منه من النخاع الشوكي لتمضي في الأوعية الدموية قرابة 120 يوم. فإذا أمضت هذه المدة في الأوعية استبدلت بأخرى حديثة. أما الخلايا البيضاء فهي أقل خلايا الجسم عددا، وإن كانت أكثرها نشاطا وتنوعا، ووظيفتها هي الدفاع عن الجسم البشري ضد الجراثيم التي تهدده، وذلك بالتهامها لهذه الجراثيم واتخاذ الاحتياطات التي من شأنها القضاء عليها عند مهاجمة الجسم مرة أخرى. وأما الصفائح الدموية فإنها تساعد على تكوين جلطة من الدم على الجروح النازفة لإغلاقها ومنع النزف خارج الأوعية الدموية. وأما البلازما فهي سائل مائي يسمح بحركة الخلايا دون عائق، كما أنه يقوم بعمل الاتصالات والانتقالات اللازمة لأعضاء الجسم، وتستمد منه خلايا الجسم ما يلزمها من مصادر الطاقة أو الغذاء، ويساعد على تخفر الدم لغلق الأوعية الدموية المصابة بالتعاون مع الصفائح الدموية. هذا فضلا عن تحديده لفصيلة الدم للإنسان بالاشتراك مع الخلايا الحمراء، إذ يحمل كل منهما على الانفراد نصف الصفات الدالة على فصيلة الدم، ويمكن الاستعادة عن البلازما بمستحضر تجاري يدعى هيموجيل، وهو محلول هلامي غير مستخلص من جسم الآدميين. ونتيجة الاكتشاف المبكر لفصيلة الدم كانت الإنجازات الطبية المتقدمة في نقل الدم أو مشتقاته من إنسان إلى آخر، وقد تطورت سبل هذا النقل ووسائله حتى صارت إلى النمو الذي نلمسه في عصرنا هذا. ونقل دم الآدمي إلى آدمي آخر يفتقر إليه عن طريق الأوعية الدموية بالصورة المعهودة الآن، لم يكن معروفا في زمان الفقهاء. نقل الدم بالطريقة اللي احنا بنعملها دلوقتي من خلال الأوعية الدموية العروق لم يكن معروفا في زمان الفقهاء، ولهذا فإنهم لم يتعرضوا لبيان حكمه من هذه الجهة، وإنما تناولوا في كتبهم حكم التداوي بالدم عن طريق شربه، وهي طريقة من طرق نقله إلى داخل الجسم من يتداوى به. ولهذا فإن تقرير الخلاف بينهم في حكم التداوي بالدم يراعى فيه الحال التي يتصور فيها نقل الدم في زمانهم إلى داخل بدن المريض للتداوي به طريق الشرب، وذلك بشربه، وقد اختلفوا في حكم شرب الدم للتداوي به على مذهبين. المذهب الأول يرى أصحاب حل التداوي بشرب الدم إذا دعت إليه الضرورة، قال به عطاء، وإليه ذهب الحنفية، ويرون أنه يحل للمريض التداوي به إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه في التداوي، وإذا قال له الطبيب
يتعجل لك الشفاء به فإنه يحل له أيضا التداوي به على أحد وجهين في المذهب. والذي عليه مذهب الشافعية وما قطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالنجس ومنه الدم إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامه في التداوي به، ووصفه للمريض طبيب مسلم عادل ثقة أو كان المتداوي عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه. ولو قال له الطبيب يتعجل شفاؤك بتناوله وإن تركه تأخر فالأصح في المذهب جواز تناوله أي شرب. ومذهب الظاهرية جواز تناول المحرم للتداوي به إن دعت إليه الضرورة، ومقتضى هذا جواز التداوي بتناول الدم لأنه من المحرمات على ما ذهب إليه الظاهرية وغيرهم إذا دعت إليه الضرورة. أما المذهب الثاني يرى من ذهب إليه عدم جواز التداوي بشرب الدم، ذهب إليه المالكي وهو وجه المذهب الشافعي، وصفه النووي بالشذوذ لأنه مذهب الشافعية بالجواز، وهو مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من عدم جواز التداوي بالمحرم أو بما فيه محرم، وهم يرون مع جمهور الفقهاء حرم تناول الدم في حال الاختيار فلا يجوز التداوي به. أدلة المذهبين، المذهب الأول استدل بإيه؟ اللي قالوا بالحل، والمذهب الثاني اللي قالوا بالحرمة استدلوا بإيه؟ استدل أصحاب المذهب الأول على حل التداوي بشرب الدم بما يلي: القرآن الكريم قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، وهذا اضطرار فأحلوا شرب الدم بهذا الاضطرار. الدم حرام ولكن في اضطرار يبقى أصبح إيه؟ حلال بنص هذه الآية. ووجه الدلالة من الآية، أفادت هذه الآية أن المحرمات يسقط اعتبارها لمكان الضرورة، فكل محرم هو عند الضرورة إليه حلال في الجملة. خذوا بالكم من الكلمة دي قوي، هنحتاجها بعد قليل في أدلة المذهب الثاني. بنقول فكل محرم هو عند الضرورة إليه حلال في الجملة، حلال. يبقى لما نقول الأحاديث والنصوص في المذهب الثاني نقول احنا ما بنقولش ناخد محرم، ده احنا بنقول ناخد ايه؟ حلال، لانه عند الضرورة اصبح ايه؟ حلال. في فرق بين انه هناخده هو محرم للضرورة وفرق ان احنا ناخده وهو حلال عند الضرورة، اصبح بالضرورة حلال، اصبح بالضرورة حلال. واضح يا اخوة؟ افادت هذه الآية أن المحرمات يسقط اعتبارها لمكان الضرورة، فكل محرم هو عند الضرورة إليه حلال في الجملة، والتداوي بمنزلة الضرورة فيباح فيه تناول المحرمات ومنها الدم استنادا إلى هذه الآية، وهذا إذا توفرت شروط حال الضرورة. استدل أصحاب المذهب الثاني على حرمة التداوي بتناول الدم بما يلي: السنة المطهرة، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، لا يجوز التداوي بحرام. وجه الدلالة منهما، أفاد حديث أم سلمة أن الله تعالى لم يجعل في محرم شفاء، لو قلنا بقى إن الدم في هذه الحالة محرم عند الضرورة يبقى يجوز أن احنا نتناوله ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. فأصحاب المذهب الأول قالوا لا، ده هو عند الضرورة أصبح حلال إن احنا نأكل، أصبح حلال بنص الآية.
فدل على حرم التداوي المحرم، ومنه الدم لانه لا اثر له في الشفاء من الامراض طالما انه محرم. وافاد حديث ابي الدرداء حرمة التداوي بالمحرم، واذا كان تناول الدم محرما في حال الاختيار فلا يجوز تناوله للتداوي به، للنهي في الحديث عن التداوي بالمحرم، لانه السؤال ده كان بصدد حل شرب الخمر عند الضرورة او للتداوي به، فمنع صلى الله عليه وسلم من الدواء بالخمر او من التداوي بالخمر لانه محرم ومفيش ضرورة لشربه هنا، كما سنرى في الدروس القادمة ان شاء الله. بعد الكلام عن الخنزير هننتقل الى الكلام عن الخمر وعن المسكرات وعن الدخان، كل هذه الامور ان شاء الله يحل بها ام لا. ثانيا من الامور التي استشهد بها اصحاب المذهب الثاني وهو المنع، قول الصحابي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ده موقوف على ابن مسعود، وجه الدلاله منه نافع عبد الله بن مسعود ان يكون فيما حرمه الله سبحانه وتعالى على هذه الامه شفاء، كل شيء حرام فهو ليس بشفاء، وهذا لا يكون منه الا عن توقيف، اي من سماعه لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وقد تأول ابن عبدين وغير هذا الاثر قول ابن مسعود هذا، يحتمل ان يكون قد صدر عنه في دواء عرف له دواء غير محرم، لانه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام، ويجوز ان يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء بالمحرم وانما يكون بالحلال. طبعا هذا الكلام هو كلام الشافعية كما مفهوم وابن عبدين منه. المعقول ان التداوي ان المتداوي غير مضطر الى تناول الدم لعدم تعيينه للبرء من المرض، فعلم انه لا يحل له تناوله ولو لاجل التداوي به. كلام بقى العقل، المتداوي غير مضطر لتناول الدم لعدم تعيين البرء من المرض بهذا المحرم، هل في قطع عندك بانك لما تاخذ هذا المحرم هتطيب وتشفى؟ لا، مفيش قطع، مفيش قطع بالشفاء. يبقى اذا طالما مش مقطوع به يبقى ما هواش مضطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما المعقول من ادلة المانعين من نقل الدم ان المتداوي غير مضطر الى تناول الدم لعدم تعيينه للبر من المرض، فعلم انه لا يحل له تناوله ولو لاجل التداوي به. ثانيا ان مقتضى تحريم شيء هو تجنبه والبعد عنه، وفي اتخاذه دواء حاض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا يخالف مقصود الشارع الحكيم. ثالثا ان الله سبحانه وتعالى انما حرم ما حرمه على هذه الامة لخبثه، حماية وصيانة له عن تناوله، فلا يناسب هذا ان يطلب به الشفاء من الاسقام والعلل. اذا كان هو خبيث يبقى ازاي أنا تداوى به؟ فإنه إن أثر في إزالتها أعقب سقما أعظم منها في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فمن يتداوى به يكون قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب. الترجيح بعد ما تعرفنا على أدلة كلا الفريقين، إيه هو الراجح في المسألة؟ ندم الأدمي بعض من أبعاضه، فإذا كان معصوما فإن أبعاضه تكون محرمة ككله. عرفنا في الدرس اللي فات إنه الإنسان محرم سواء كان حي أو ميت، له حرمة على غيره من الآدميين ككل. فإذا كان معصوما فإن أبعاضه تكون محرمة ككله، أي على غيره من الآدميين، ومن ثم فلا يجوز تناول الدم في حال الاختيار، في حال الاختيار. ولكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى أخذ مقدار من دمه لا يترتب على أخذه منه هلاكه أو إلحاق الضرر به ليتداوى به غيره من الآدميين، فيجوز أخذ هذا المقدار منه، ويكون تنازل الباذل عن هذا الجزء من دمه بمثابة التنازل عن حق الاختصاص، أنه في جسمه بقى في جسم غيره، لعدم جواز بيعه باتفاق. ولهذا فإني أرى رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من حل التداوي بدم الآدمي بنقله بالوسائل المعروفة إلى آدمي غيره يفتقر إليه في الشفاء من مرض أو في التعجيل بالبرد، وذلك إذا وصفه للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق، أو كان المتداوي عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير دم الآدمي مقامه في التداوي به من المرض، أو كان يعلم في ذلك من تجربة سابقة له مع المرض، ولم يكن ثم دواء مباح يقوم مقام الدم في المداواة، مفيش طريقة تانية تحل محل الدم في هذا العلاج، وذلك لما استدل به أصحاب هذا المذهب أي المذهب الأول على حل التداوي به، ولأنه شوفوا المسببات للحكم، لا ضرر على من يؤخذ منه الدم من الآدميين، لا ضرر على من يؤخذ منه الدم من الآدميين، وذلك لأنه سائل متجدد بيتجدد كل قد ايه 120 يوم، إذ يستمر سريانه في شرايين الجسم وأوردته المختلفة فترة من الزمن ثم يفسد وتتكسر خلاياه، ثم يقوم الجسم بإفراز مكوناته وخلاياه مرة أخرى وهكذا. هذا بالإضافة إلى أن أخذ مقدار من دم الآدمي يجعل أجهزة إفراز مكونات الدم وخلاياه في بدنه تنشط لتعويض ما أخذ منه، ولذلك نجد أن الحجامة كانت منتشرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة دي بتعمل إيه؟ بتاخد جزء من الدم، الناس كلها عارفة وبتقول أن هي بتاخد جزء من الدم الفاسد، وهي لا تدري ولا تعلم في الطب شيء، ولكن الحقيقة أيضا فعلا أنها تأخذ من الدم الفاسد الموجود في الجسم اللي بقاله 100 يوم، بقاله 110 يوم، بقاله 90 يوم، دخل فيه كثير من الرواسب السامة فأصبح هذا الدم فاسدا، فإذا أخذ بالحجامة جزء من هذا الدم الفاسد وتكون دم جديد غيره فأصبح الدم الفاسد قل، كل ما تعمل حجامة كل ما الدم الفاسد ايه يقل، وهكذا تجديد للدم. ونقل دم الآدمي إلى غيره تتبع فيه عدة ضوابط يقصد بها المحافظة على حياة الباذل وعلى حياة المريض أيضا، ومن هذه الضوابط قياس ضغط الدم للباذل للتأكد من أن أخذ الدم منه لن يلحق به ضرر، وتقدير ما يمكن أخذ منه حتى لا يكون في أخذ منه إضرار به، يعني الكم اللي نأخذه قد إيه يقدر يديني لتر، يقدر يديني نص، يقدر يديني لترين، وهكذا. وعدم أخذ كمية كبيرة من الدم ممن هم في مراحل النمو الأولى، الشباب اللي لسه بينمو ما ناخدش منه دم كتير، وعدم أخذ الدم من الحامل أو المرضع، ومنها أيضا تحليل دم الباذل للتأكد من توافق فصيلة الدم مع فصيلة دم المريض، وللتأكد كذلك من خلو دم الباذل من الأمراض المختلفة كمرض نقص المناعة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل والسرطان ونحوها من الأمراض الخبيثة حتى لا تنتقل إلى المريض الذي نريد علاجه. وأما ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني من حرمة التداوي بالدم فموضع نظر، ومن ذلك لأن حديثي أم سلمة وأبي الدرداء وأثر ابن مسعود قد تأولها بعض العلماء فحملوها على ما إذا كان هناك دواء مباح يقوم مقام المحرم في التداوي به، وهذا غير ما نحن بصدده.
يعني إن كان موجود شيء محرم وشيء حلال يبقى على طول بنترك المحرم ونفعل إيه الحلال. فإن فرض المسألة أن المريض لا يجد دواء مباحا يمكنه التداوي أو يمكنه التداوي به غير ذلك، وأما ما استدلوا به من معقول فلا يقوم حجة لهم به، وذلك لأن القول بأن المتداوي لا يتعين الدم في حق البرء من المرض قول غير سديد، وذلك لأن الطبيب هو الذي يحدد مدى تعيين الدم أو تعين الدم كدواء لهذا المريض أو عدم تعينه. فإذا وصف دم الآدمي للمريض أو وصف دم الآدمي للمريض لكي يبرأ من المرض أو يتعجل له الشفاء بهذا الدم، ولم يكن هناك دواء مباح يقوم مقامه في التداوي من المرض، فإن الدم والحال هذه يكون متعينا للبرء من المرض ولتعجيل الشفاء. ولا يقال بأن إباحة التداوي بالمحرم وهو دم الآدمي هنا حظ على الترغيب فيه، وذلك لأنه لا يلجأ إليه إلا في حال الضرورة أو الحاجة إليه الملحة، ولا يعد التداوي به في هذه الحالة ترغيبا في استعماله وملابسته في جميع الأحوال أو سعيا إلى إفساد القلب لاقتصار المتداوي به على تناول ما تندفع به الضرورة التي عنده من الاستشفاء به. قد صدرت الفتوى رقم 492 من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم تفيد جواز نقل دم الآدمي إلى آدمي آخر يفتقر إليه المرض أو نحوه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته على ذلك، ولم يوجد من المبيحات ما يقوم مقامه في شفائه أو إنقاذ حياته، وكذلك إذا توقفت سلامة العضو أو قيامه بوظائفه على نقل الدم الآدمي من غيره جاز ذلك. أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فإنه يجوز أيضا وفقا لقول بعض الحنفية والشافعية. ده كلام لجنة الفتوى برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم. كما صدرت فتوى من دار الإفتاء المصري، دي لجنة الفتوى ودار الإفتاء، برئاسة فضيلة الشيخ حسن مأمون برقم 7/2495. مفادها أنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة عضو من أعضائه على نقل الدم إليه من شخص آخر ولم يوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ حياته جاز نقل الدم إليه، لأن الضرورة تقتضي ذلك لإنقاذ حياته أو سلامة أعضائه. وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية برقم 96 في سنة 93 هجري، ما حكم بيع الدم وهل يجوز أخذ العوض المبذول عنه أم لا؟ فأجاب: الدم نجس، ولا على مذهب الحنابل الدم نجس على الإطلاق، وهل يجوز أخذ الدم نجس؟ لا يجوز استعماله ولا تناوله لعلاج ولا لغير، سواء استعمل عن طريق الفم أو عن طريق الشرايين أو غير ذلك، لعموم الأحاديث الواردة بالمنع من التداوي النجس المحرم، منه حديث مضرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، رواه ابن داود وغيره. وقال ابن مسعود في المسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ذكره البخاري. لكن إذا وصل بالإنسان المرض إلى حالة الاضطرار وخشى على نفسه الهلاك إن لم يستعمل الدم فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانب الإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا بلغ الحال بالمريض إلى خوف التلف على نفسه جاز نقل الدم به له، بل ربما يجب لإنقاذ النفس، وأما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ورواه داود وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. فإذا تعذر حصول على دم بلا عوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله. وحرم أخذ العوض على باذله، وعليه حصل التوقيع من اللجنة الدائمة للإفتاء. تسأل الأخت عن حكم شراء اللحم المجمد المستورد وغيره. طبعا عملنا درس كامل عن حكم اللحم المستوردة أو عن حكم اللحم المجمدة للأخت بتسأل عنها، وأعتقد أن الأشرطة موجودة في المكتب. وتسأل أيضا هل يجوز عند غسل الميت وبه دماء ولم يتوقف الدم بكثرة الغسل، فهل يجوز وضع قطعة من القطن مكان نزول الدم به؟ بنقول للأخت لخبرتنا في هذا الموضوع ان الدم اذا وضع عليه الكافور تجلط الدم بالكافور. يعني لو حطينا كافور، دقينا الكافور الموجود عند العطارين، صحناه وحطناه على الجرح ولو لبضع دقائق مع بنودات، بيتجلط الدم ويقف النزيف من فضل الله. يعني المسألة متحكم فيها بهذا والله أعلم. ما حكم نقل الكلى من الجسم؟ طبعا الدرس الماضي كان كله عن حكم نقل الأعضاء، وأيضا الأشرطة موجودة فيها. ما حكم قراءة المرأة القرآن بدون خمار؟ وما صفة سجدة التلاوة؟ وهل لها تكبير وتسليم؟ وهل في سجدة السهو وتشهد؟ بالنسبة لقراءة المرأة القرآن بدون خمار جائزة، لا شك في ذلك، ولكن ليس لها أن تسجد سجدة التلاوة وهي بدون خمار. فسجدة التلاوة لابد أن تكون على الشكل الذي تصلي به، يعني لا يجوز لها أن تسجد إلا ما تكون بلبس الصلاة. وسجدة التلاوة اختلف العلماء فيها في التكبير لها والتسليم منها، والذي نفتي به التكبير دون التسليم. وسجود السهو ليس له تشهد، وأحاديث التي وردت في التشهد في سجود السهو ضعيفة كلها، ليس فيها حديث صحيح. قرأت في بعض الكتب الفقه أنه حرم البيع بالتقسيط، بعض الكتب حرام البيع بالتقسيط، فما الحكم؟ أرجو توضيح ما تلبس علي. طبعا تكلمنا في البيع بالتقسيط في أثناء الكلام عن بيوع الغرر، و يعني أسئلة وردت فيها كثيرة، وقلنا بحل بيع التقسيط ولا شبهة في زيادة السعر، سعر السلعة الحالية عن بأقل من سعرها بالتقسيط، لا شبهة في ذلك بالمرة. وقلنا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وبل أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة بثلاثين صاع من الشعير ليهودي كان اشتراها منه صلى الله عليه وسلم ورهن درعه عنده، أي أنه اشترى بالتقسيط. وحديث بريرة لا يخفى عنكم أنها اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق من الفضة على أن تدفع كل سنة أقية من الفضة. ولتصح العقيقة عن الطفل أن توزع لحما بدلا من الطعام؟ السنة في العقيقة أن تذبح في السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين وتطهى، ولا تكسر إلا من المفاصل وتطهى وتوزع، هذه هي السنة. أما ما دون ذلك فليس بسنة، ولكن لا نقول بتحريم ذلك، يعني اللي خالف هذا يبقى خالف السنة، يعني ما فيش ينقل عني بقى أن أنا بحرم غير كده، الفتوى واضحة. ما هي المسفوح؟ هل هو الدم المقتول قتل أم المذبوح أم أي يعني المزكاة؟ يعني متهيألي احنا اتكلمنا في المسفوح بكل الأشياء اللي توصل مفهومها للناس، يعني ما اعتقدش ان فيها شبهة خالص، يمكن السائل ما جاش من الأول، يمكن يعني ما سمعش الكلام عن دم المسفوح، لكن طبعا تكلمنا فيه بكثرة
وقلنا المسفوح هو النازل سواء من الذبح او من القطع عند حياة الحيوان وبكثرة. هذا هو المسفوح بمعنى مبسط. اذا كنت متبرعا ولا اريد عوضا نهائيا، وبعد ان تبرعت جاء لي اهل المريض بشيء من العصير او سندويتش، فهل علي اثم ام لا؟ وهل ارفضه؟ يعني لو رفضت افضل بعدا عن الشبهات، ولكن ليس هذا عوض، انك انت مش رايح ونيتك انك تاخذ عوض. العبرة بالنية والعبرة مع النية العمل. يعني انت ما اتفقتش معهم على ثمن او على عوض، وانما تبرعت وهم اهدوك بعد ذلك هدية. فحتى يكون العمل خالصا لله ومن باب الورع، ابتعد عن مثل هذه الاشياء. هل القيء لطفلة صغيرة عمرها 5 أشهر نجس، وهل يجب على الأم غسل ملابسها للصلاة أم يجوز الصلاة فيها؟ القيء مسألة مختلف فيها، والذي يترجح عندي أنه إذا تغير رائحة القيء حتى وصلت إلى الخارج من الدبر أو قريبة منه فهو نجس ومحرم. اللي سأل السؤال ده خطه مش كبير، فأنا مش عارف أقرأ. لو إنه قاله بدون قراءة نجاوب عنه. بيع الأجل اشترط فيه وجود السلعة، وما البيع الموصوف بالذمة؟ بيع الأجل يشترط فيه وجود السلعة، والثمن هو غير الموجود أو الغير موجود هو الثمنية. وأما الذي يريد أن يسأل عنه السائل يقصد بيع السلم، وهو وجود الثمن ولا توجد السلعة. بيع السلم وهذا له شروط، سواء كان تصنيع، بيع تصنيع أو بيع في محصول زراعي أو غير ذلك من الأشياء الموصوفة المعلومة لها مواصفات متفق عليها بين الناس. زي التلاجة مثلا، لما بقول تلاجة إيديال كل الناس عارفة التلاجة إيديال. لو قلت تلاجة إيديال 10 أدم كل الناس فاهمة تلاجة إيديال 10 أدم موصوفة إزاي أو شكلها إيه، نتفق على اللون، يبقى كده أصبحت مسألة منتهية في وصف السلعة، يبقى ده بدل الكيل المعلوم أو الوزن المعلوم. فإذا اتفقنا على الثمن يبقى وبثمن معلوم، فإذا اتفقنا على الموعد ولأجل معلوم يبقى أصبح بيع سلم. أو حصرت هذا البيع اللي هو مش موجود عندي السلعة فيه، إن أنا بعت ما لا أملك، جعلته مستثنى من هذا البيع المحرم وجعلته بيع سلم. وطبعا في محاضرة كاملة عن بيع السلم. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وحتى لا نطيل أكثر من ذلك جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له سؤال يبقى بعد إن شاء الله الصلاة يجي يسألن فيه بينه وبينه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. نتفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيان آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطرا. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لهم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو جئت منهم رعبا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.